توسط المكان لنقتل اني اعقب التوسط في الارض او في الدار لا يكون التوسط توسط المكان المقصود. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين من الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا فيما لو توسط المكلف في الأرض المغصوبة فإنه والحال هذه الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد يغفر الله لكم ويرحمكم. يكون مضطرا إلى الخروج إلى المحرم وهو الخروج من الأرض المغصوبة، لأن الخروج من الأرض المغصوبة تصرف في ملك الغير من دون إذنه وهو حرام. إلا أن ميزة هذا الحرام الذي اضطر إليه المكلف وهو الخروج من الأرض المغصوبة أنه مقدمة منحصرة للتخلص من الحرام. الخروج من الأرض المغصوبة مقدمة منحصرة للتخلص من البقاء في الأرض المغصوبة الذي هو حرام. فوقع الكلام بين الأعلام أن المحرم الذي يضطر إليه المكلف ويكون مقدمتان للتخلص من الحرام، ما هو حكمه؟ الماتن ذكر أن في هذه المسألة أقوالا أربعة، ثلاثة منها تبتني على القول باجتماع الأمر والنهي وواحد منها يبتني على جواز. وقلنا بأن الماتن اختار أول هذه الأقوال، وهو ماذا؟ أن هذا الخروج يقع محرما لأنه عصيان للنهي السابق، ويقع مبغوضا ولا يمكن التقرب به، ولذلك لو صلى المكلف حال الخروج فبناء على الامتناع وتقديم جانب النهي تقع صلاته فاسدتان. واستدل الماتن على رأيه هذا ببيان مفصل طبقناه في الدرس السابق، نعيد قراءته بسرعة حتى تترابط المطالب مع بعضها البعض. قال: والحق أنه منهي عنه بالنهي السابق. النهي السابق يعني النهي عن الغصب السابق على الدخول إلى الأرض المغصوبة، لأن الماتن أن يرى أن هذا النهي عن الغصب السابق على الدخول على الأرض إلى الأرض المغصوبة يشمل التصرف الدخولي والتصرف الخروجي معا. ليش هذا النهي السابق يشمل التصرف الدخولي والتصرف الخروجي معا؟ لأن الدخول مقدور بالمباشرة والخروج تركه مقدور بالواسطة، إذ بمقدور المكلف أن يترك الخروج بترك الدخول، ويكفي في صحة التكليف القدرة ولو بالواسطة. لذلك النهي السابق على الدخول شامل للتصرف الدخولي والتصرف الخروجي معا. فالماتن يرى أن هذا الخروج منهي عنه بالنهي السابق الساقط هذا النهي بحدوث الاضطرار إليه، بحدوث الاضطرار إلى الدخول إلى الخروج عفوا. يعني بعدما دخل المكلف وصار مضطرا إلى الخروج النهي عن الخروج يسقط ولا يبقى فعليا. ليش؟ للاضطرار. ولكن رغم ذلك يكون خروجه عصيانا للنهي. لأي نهي؟ للنهي عن الخروج الثابت بعد دخوله؟ لا، للنهي عن الخروج الذي كان ثابتا قبل دخوله. كيف يعد خروجه عصيانا للنهي السابق على الدخول؟ لأنه بسوء اختياره عجز نفسه عن امتثال هذا النهي. قال الساق في هذا النهي بحدوث الاضطرار إليه، أي بحدوث الاضطرار إلى الخروج بسبب الدخول. وعصيان له، عصيان لهذا النهي السابق بسوء الاختيار، لأنه بسوء اختياره عجز نفسه عن امتثال النهي السابق على الدخول. ولا يكاد يكون هذا الخروج مأمورا به، كما إذا لم يكن هناك توقف عليه، كما لو أن الخروج لم يكن التخلص بالحرام متوقفا عليه، كما أنه في حالة عدم توقف التخلص من الحرام على الخروج لا يكون الخروج مأمورا به، كذلك في هذه الحالة التي يتوقف التخلص من الحرام على الخروج ولكن يكون هذا التوقف بسوء اختيار المكلف لا يكون الخروج مأمورا به. واضح الكلام؟ قال كما إذا لم يكن هناك توقف للتخلص من الحرام عليه على الخروج. يا أخوان، مثال أن التوقف من التخلص، أن التخلص من الحرام لا توقف له على الخروج، كما لو فرضنا أن هذه الأرض كانت لي ووهبتها لزيد، بعدما وهبتها لزيد دخلت إليها وتوسطتها من دون ابن زيد، إذا غصب أم لا؟ التخلص من هذا من البقاء في الأرض المغصوبة لا يتوقف على الخروج. لا يتوقف. ليش لا يتوقف على الخروج؟ لأنه بمقدوري أن أتخلص من هذا الحرام وهو البقاء في الأرض المغصوبة من خلال ماذا؟ الرجوع بالهبة. الرجوع بالهبة، هبة لغيره في رحم يجوز الرجوع فيها. ففي هذه الحالة ما أحد يتوهم أن الخروج مأمور به لأنه مقدم للتخلص من الحرام. ليش؟ لأنه بهذه الحالة لا يتوقف التخلص من الحرام على ماذا؟ على الخروج، بل يستطيع أو خلينا نقول هذا مثال على عدم الانحصار، على عدم الانحصار، لأنه كما يستطيع المكلف أن يتخلص من الحرام بالخروج يستطيع أن يتخلص من الحرام بغير الخروج كالرجوع بالهبة. لذلك كما إذا لم يكن هناك توقف عليه أصلا عليه أو بلا انحصار به، كما أنه في هاتين الصورتين، صورة عدم التوقف أصلا وصورة التوقف مع عدم الانحصار، يعني التخلص من الحرام يتوقف على أحد الأمرين، إما الخروج وإما شيء آخر كالرجوع بالهبة. بهالحال لم يتوهم أحد وجوب الخروج من باب المقدمة وكون الخروج مأمور به من باب المقدمة. كذلك هنا يقول الماثل في هذه الصورة صحيح التخلص من الحرام يتوقف على الخروج، ولكن بما أن هذا التوقف كان بسوء اختيار المكلف فليس الخروج مأمورا به. قال وذلك ضرورة أنه وذلك ضرورة أن تعليل لماذا؟ لكون هذا الخروج عصيانا للنهي السابق على الدخول، ضرورة أنه حيث كان المكلف قادرا على ترك الحرام رأسا، يعني تارك على ترك الحرام، قادر على ترك الحرام رأسا، يعني تارك على ترك التصرف الدخولي المحرم والتصرف الخروجي المحرم، أما التصرف الدخولي قادر على تركه بالمباشرة، أما التصرف الخروجي فقادر على تركه بترك الدخول، لا يكون عقلا معذورا في مخالفته، صح؟ لا يكون عقلا معذورا في مخالفته، يعني في مخالفة هذا النهي السابق على الدخول فيما اضطر إلى ارتكابه بسوء اختياره. صحيح بعد الاضطرار ولو بسوء الاختيار تسقط فعلية النهي عن الخروج، ولكن هذا الخروج يكون عصيانا للنهي السابق على الدخول لأن المكلف بسوء اختياره عجز نفسه عنه، ويكون معاقبا عليه، يستحق العقوبة على هذا التصرف الخروجي كما إذا كان ذلك، يعني كما إذا كان الخروج بلا توقف، كما إذا كان ذلك بل بلا توقف عليه، يعني كما إذا كان التخلص من الحرام بلا توقف عليه، أي بلا توقف على الخروج أصلا أو مع عدم الانحصار به أو غير منحصر بالخروج وله التخلص من الحرام له طريق آخر غير الخروج. واضح الكلام؟ هذا كله تعرضنا إليه في الدرس السابق يا أخوان. الآن بعدما شيد الماتن القول الأول في المسألة اللي هو متبناه ومختاره، والخروج منهي عنه محرم بالنهي السابق طبعا، مبغوض ولا يتقرب به، الآن يريد أن يرد بقية الأقوال. شرع الآن في مناقشة القول الثالث. شو كان مفاد القول الثالث؟ مفاد القول الثالث أن الخروج يقع مأمورا به بدون أن يجري عليه حكم المعصية، بدون أن يجري عليه حكم المعصية. قال ولا يكاد يجدي. لا يكاد يجدي في ماذا؟ في رفع الحرمة عن هذا الخروج. لا يكاد يجدي توقف وانحصار التخلص عن الحرام به. توقف وانحصار التخلص عن الحرام الذي هو البقاء في الأرض المنصوبة به بالخروج. هذا التوقف، هذا الانحصار لا يجدي في رفع الحرمة عن الخروج، أي الحرمة الثابتة له بمقتضى النهي السابق فلا نعيد. ليش لا يجدي؟ لكونه بسهولة اختيار، لكونه بسهولة اختيار، إذا لا يجدي ما تقلي هذا الخروج يتوقف عليه التخلص من الحرام، والتخلص من الحرام واجب وهو أهم من ماذا؟ هذا الواجب وهو التخلص من البقاء في الأرض المغصوبة أهم من حرمة الخروج، فإذا الخروج يقع مأمورا به لأنه مقدم لواجب أهم ولا يكون منهيا عنه. يقول لك هذا التوقف لا يجدي في رفع الحرمة. ليش؟ لأنه هذا التوقف، هذا الانحصار بسوء الاختيار. فبعد الدخول، صحيح ما في نهي فعلي متعلق بالخروج، إلا أن هذا الخروج عصيان للنهي السابق لأنه بسوء الاختيار، يستحق المكلف عليه العقوبة ويقع مبغوضا. طيب إن قلت كيف لا يجديه؟ يعني كيف لا يكون التوقف والانحصار مجديا في ماذا؟ مجديا في رفع الحرمة عن الخروج، ومقدمة الواجب واجبة. كيف عم بتقول يقع مبغوضا يستحق العقاب عليه؟ هذا الخروج مقدمة للواجب، أي واجب؟ يجب التخلص من الحرام، يجب التخلص من البقاء في الأرض المغصوبة، هو مقدمة الواجب واجبة. إذا كان الخروج مقدمة للواجب ومقدمة الواجب واجبة، فلا يمكن أن يكون هذا الخروج ماذا؟ منهيا عنه بالنهي السابق، وأن يكون مبغوضا ومستحقا العقاب عليه. لا يجتمع الوجوب المقدم للخروج مع كونه عصيانا للنهي السابق. كيف لا يجدي ومقدمة الواجب واجبة؟ بماذا يجيب الماتن؟ يجيب الماتن أن مقدمة الواجب واجبة إذا لم تكن محرمة، أما إذا كانت مقدمة الواجب محرمة فإنها لا يترشح الوجوب إليها من ذيها. يعني بعبارة أخرى الماتن ماذا يريد أن يقول؟ أن الواجب لو كان له مقدمات متعددة، بعضها محرم وبعضها غير محرم، الوجوب يترشح من ذي المقدمة إلى أية مقدمة؟ إلى المقدمة غير المحرمة. أما المقدمة المحرمة لا يترشح إليها الوجوب. هذا صحيح يا أخوان. إذا وجب الحج وكان للمكلف دابتان، إحداهما مغصوبة والأخرى مباحة، ركوب أي دابة يجب بالوجوب المقدم؟ ركوب الدابة المباحة، أما الدابة المغصوبة لا يترشح الوجوب إليها. فإذا المتن يقول قلت إنما تجب المقدمة لو لم تكن محرمة. هذا الكلام في أي صورة؟ في صورة عدم الانحصار، يعني عندنا مقدمة محرمة، مقدمة غير محرمة. لو لم تكن محرمة ولذا لا يترشح الوجوب من الواجب إلا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة من المقدمات مع اشتراكها، يعني مع اشتراك جميع المقدمات المباح والمحرم في ماذا؟ في المقدمية. لأنه كما أن ركوب الدابة المباحة مقدمة للحج، كذلك ركوب الدابة المغصوبة مقدمة للحج، إلا أنه رغم ذلك مع الاشتراك في المقدمية ومع كون ركوب الدابة المغصوبة كركوب الدابة المباحة موصلا إلى الحج، ولكن رغم ذلك الوجوب يترشح على خصوص المباح من المقدمات. ولكن قد تقول هذا الجواب ما بينفع من الماتن. لماذا؟ لأن هذا الجواب مبني على عدم الانحصار بالمقدمة المحرمة، ومفروض كلام الانحصار على ماذا؟ أن هناك انحصار. هذا الجواب من الماتن تنطئ وتمهيد حتى يجيب عن مفروض كلامنا في المسألة. عم يذكر لك الصور التي لا يترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة فيها. الصورة الأولى أن يكون هناك مقدمة مباحة ومقدمة محرمة، فلا يترشح الوجوب إلى المحرمة ويترشح إلى خصوص المباحة. الصورة الثانية أن يكون هناك انحصار بالمقدمة المحرمة، ولكن ماذا؟ ولكن تكون حرمة المقدمة أهم من الواجب الذي ماذا؟ انحصر بهذه المقدمة المحرمة. فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك تبقى المقدمة على حرمتها ويسقط وجوب واجب، كما لو انحصر الحج الواجب توقف على ماذا؟ قتل النفس المحترم. هون حرمة قتل النفس المحترم أليست أهم من الحج الواجب؟ طبعا أهم. لذلك حتى مع كون المقدمة محرمة ومنحصرة لا يترشح الوجوب من ذي المقدمة إليها، بل يسقط وجوب ذي المقدمة عن الفعلية وتبقى المقدمة على حرمتها لكونها أهم. هذه الصورة الثانية. تقول هم هذا لا ينفع. ليش لا ينفع؟ لأنه بمفروض مسألتنا ليست حرمة المقدمة أهم من وجوب ذي المقدمة، بل وجوب ذي المقدمة أهم. ليه؟ لأنه ما هو ذو المقدمة في مفروض مسألتنا؟ التخلص من البقاء في الأرض المغصوبة. لا شك أن التخلص من البقاء في الأرض المغصوبة أهم عند الشارع من الغصب الخروجي، ففي مفروض مسألتنا وجوب ذي المقدمة أهم وليست حرمة المقدمة أهم. هذا الجواب لا ينفع. الصورة الثالثة بينتقل إليها الماتن. شو هي الصورة الثالثة التي تبقى فيها المقدمة على حرمتها؟ المقدمة منحصرة أولا، وجوب ذي المقدمة أهم وليست حرمة المقدمة أهم ثانيا، ولكن الانحصار بسوء الاختيار، ففي هذه الصورة أيضا تبقى المقدمة على حرمتها. فإذا عند الماتن متى ترتفع حرمة المقدمة؟ بده ثلاث شروط حتى ترتفع حرمة المقدمة. الشرط الأول انحصار، الشرط الثاني أهمية وجوب ذي المقدمة على حرمة المقدمة، الشرط الثالث أن لا يكون الانحصار في بسوء الاختيار. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة ترتفع حرمة المقدمة، إذا لم تتوفر واختل أحدها لا ترتفع حرمة المقدمة. أي هذه الشروط مختل في مفروض مسألتنا؟ الانحصار متحقق، أهمية وجوب ذي المقدمة على حرمة المقدمة متحقق، أيها مختل؟ الثالث، الانحصار بسوء الاختيار فلا ترتفع حرمة المقدمة. نحتاج حتى ترتفع حرمة المقدمة أن يكون الانحصار لا بسوء الاختيار. لو أن المكلف لم يدخل بسوء اختياره إلى الأرض المغصوبة، بل قهره أحدهم على الدخول إلى الأرض المغصوبة، عند ذلك نعم نقول خروجه لا يقع محرما، لا يقع عصيانا للنهي السابق. ليش؟ لأن الخروج من الأرض، لأن البقاء في الأرض المغصوبة حرمته أشد، فوجوب رفع البقاء من الرفع، وجوب رفع البقاء ووجوب التخلص من البقاء في الأرض المغصوبة أهم، والخروج من الأرض المغصوبة مقدمة حصرية لهذا الواجب الأهم، وليس الانحصار بسوء الاختيار. فإذا يقع الوجوب ويقع الخروج من الأرض المغصوبة مأمورا به وواجبا بالوجوب المقدم، ولا يمكن أن يكون محرما وعصياما للنهي السابق. أما فيما نحن فيه مع كون الانحصار بسوء الاختيار تبقى المقدمة منهيا عنه. فإذا لحتى يحل هذا الإشكال الماتن ذكر ثلاث صور تبقى فيها المقدمة على حرمتها، وبين أنه عندنا شروط ثلاثة لارتفاع حرمة المقدمة، وأن الشرط الثالث مختل فيما نحن فيه. لذلك ماذا؟ لذلك هذه المقدمة وهي الخروج من الأرض المغصوبة تبقى على حرمتها وتبقى منهيا عنها. قال قلت إنما تجب المقدمة لو لم تكن محرمة، ولذا لا يترشح الوجوب من الواجب إلا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراكها في المقدمية. قلنا لكم ما نحن فيه هذا مبني على عدم انحصار المقدمة بالمحرمة، وفيما نحن فيه المقدمة منحصرة بالمحرمة. طيب قال وإطلاق الوجوب، إطلاق الوجوب شو أصل وجوب ماذا؟ وإطلاق وجوب، وإطلاق وجوبي بالمقدمة بحيث ربما يترشح منه، أي من وجوب بالمقدمة، الوجوب عليها، أي الوجوب على المقدمة مع انحصار المقدمة بها، مع انحصار المقدمة بالمحرمات يترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة، ويكون وجوب ذي المقدمة مطلقا فعليته مطلقة، بحيث ماذا؟ بحيث يترشح الوجوب منه إلى المقدمة حتى مع كونها محرمة ومنحصرة. هذا متى؟ قال فيما إذا كان الواجب اللي هو ذو المقدمة أهم من ترك المقدمة المحرمة. عم بيقول الماتن أنت يترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة المحرمة الحصرية، إذا كان وجوب ذي المقدمة أهم من حرمة هذه المقدمة الحصرية. طب فيما نحن فيه وجوب ذي المقدمة أهم أم لا؟ فيما نحن فيه وجوب ذي المقدمة أهم أم لا؟ أهم. هذا بعدك مكانك روح أيها الماتن، عم تحط شروط كلها عم تحط شروط، انت تضع شروطا لارتفاع حرمة ذي المقدمة، هذه الشروط متوفرة فيما نحن فيه. بعد في شرط غير متوفر سيأتي. قال انما هو فيما اذا كان الواجب يعني ذو المقدمة اهم من ترك المقدمة المحرمة، والمفروض ها هنا في محل كلامنا، وان كان ذلك صحيح بقبل معكم انه فيما نحن فيه ذو المقدمة اهم، التخلص من البقاء في الارض المغصوبة اهم بنظر الشارع من حرمة الغصب الخروجي، وفيما نحن فيه وان كان ذلك الآن وصلنا لبيت القصيد، إلا أنه كان بسوء الاختيار. فإذا الشرط الثالث أن لا يكون الانحصار بسوء الاختيار، وفيما نحن فيه الانحصار بسوء الاختيار، إلا أنه كان بسوء الاختيار ومعه، يعني مع كون الانحصار بسوء الاختيار لا يتغير. شو لا يتغير؟ يعني الخروج اللي هو المقدمة منحصرة للتخلص من الحرام اللي هو أهم بنظر الشارع، رغم ذلك لا يتغير عما هو عليه من الحرمة والمربوطية. أنت بتغير عما هو عليه من الحرمة والمربوطية إذا كان الانحصار لا بسوء الاختيار. واضح الكلام؟ فإذا المتن أثبت أن توقف التخلص من البقاء في الأرض المغصوبة اللي هو أهم من حرمة الغصب الخروجي، توقفه على الخروج لا يجدي في رفع الحرمة عن الخروج. لا، لأن هذا الانحصار سوء الاختيار. واضح الكلام لهنا؟ قال وإلا. الآن يريد أن يشكل الماتن عن على ماذا؟ على ما ادعوه من أنه توقف التخلص من البقاء في الأرض المغصوبة على الخروج ولو بسوء الاختيار يكفي في رفع حرمة الخروج. هذه الدعوة عم بيقول هذه الدعوة لو قبلناها يلزم منها لازم فاسد ولازم باطل. شو هو اللازم الفاسد واللازم الباطل الذي يلزم من قبول هذه الدعوة يا اخوان؟ الدعوة شو هي؟ هو عم يدعو انه حرمة الخروج ترتفع حتى لو كان توقف التخلص من الحرام على هذا الخروج بسوء الاختيار ترتفع حرمة الخروج. طيب شو اللازم الباطل الذي يلزم؟ قال وإلا لكانت الحرمة، أي حرمة؟ حرمة الخروج معلقة على إرادة المكلف واختياره، واختيار المكلف لغيره، لغيره لغير ماذا؟ لغير الحرام. وعدم حرمته وعدم حرمة الخروج معلقة على ماذا؟ على اختياره له، أي على اختياره للحرام. وعدم حرمته مع اختياره، مع اختيار المكلف له للحرام وهو كما قال. توضيح ذلك أيها الأخوة. نعم. توضيح ذلك. لو التزمنا إنه الخروج لا يكون حراما حتى لو كان الانحصار بسوء اختيار المكلف، أرجو منكم الانتباه. فعند ذلك إذا اختار المكلف الحرام، شو هو الحرام المقصود؟ على إرادة المكلف واختياره لغيره، لغير الحرام، وبتصير عدم الحرمة معلقة على اختياره للحرام. إذا اختار المكلف الحرام، شو هو الحرام؟ الدخول إلى الأرض المغصوبة. إذا اختار الحرام وهو الدخول إلى الأرض المغصوبة بتنتفع حرمة المقدم، صح ولا لا؟ لأنه بس يختار الدخول للأرض المغصوبة بصير الخروج مقدمة محرمة حصرية بسوء الاختيار، فترتفع حرمته بناء على أصحاب هذه الدعوة، صحيح أم لا؟ ترتفع حرمته. فإذا اختار المكلف الحرام وهو الدخول في الأرض المغصوبة ترتفع حرمة الخروج، لأنه بصير مقدمة حصرية للتخلص من البقاء في الأرض المغصوبة ولو بسوء الاختيار، لأنه هم عم بيقول ولو بسوء الاختيار ترتفع حرمة الخروج. فإذا اختار المكلف الحرام وهو الدخول ترتفع حرمة الخروج، وإذا اختار المكلف عدم فعل الحرام، يعني اختار عدم الدخول، عند ذلك يحرم عليه الخروج، لأنه باختياره عدم الدخول ليس الخروج مقدمة للتخلص من البقاء في الأرض المغصوبة، فيكون الخروج محرما لأنه مقدور بالواسطة وهو كما ترى، صح وهو كما ترى. أين فالله بيحرم عليه الخروج؟ إذا اخترت أن يرتكب حرام، متى يحرم الله علي الخروج؟ إذا اخترت أن لا أرتكب الحرام. أما إذا اخترت أن أرتكب الحرام فلا يحرم علي الخروج. المفروض العكس، المفروض أنه تحريم الحرام يشكل لك المكلف داعيا الى اختيار تركه، مو لاحظوا مفروض انه تحريم الحرام يدعو المكلف الى اختيار ترك الحرام، مو ان اختيار المكلف وارادة المكلف تدعو الشارع الى التحريم الحرام عليه. انتو يلزم على قولكم انه اذا اراد المكلف ترك الحرام عند ذلك يحرم الشارع عليه الخروج، كان المفروض انه يكون ارادة المكلف لترك الحرام متفرعة على تحريم الشارع، مو تحريم الشارع متفرع على ارادة المكلف لترك الحرام. لذلك قال وهو كما ترى. صحيح، هذا لازم يلزم. اذا قلنا بانه الخروج ترتفع حرمته حتى لو كان الانحصار بسوء الاختيار، معنى ذلك انه عندما يختار المكلف الدخول ترتفع حرمة الخروج، واذا اختار عدم الدخول يحرم الخروج، بتصير حرمة الخروج ماذا؟ معلقة على إرادته لترك الحرام، وعدم حرمة الخروج معلقة على إرادته للحرام. وهو كما ترى، مثل ما قلنا يجب أن يكون الأمر بالعكس، يجب أن يكون التحريم داعيا إلى ترك المكلف، مو ترك المكلف داعي إلى تحريم الشارع. بناء على قولكم ترك المكلف للدخول يدعو المكلف داعي الى تحريم الشارع للخروج، واختياره للحرام وهو الدخول يرفع الحرمة عن الخروج وهو كما ترى. هذا الاشكال الاول اذا قبلنا كلامكم. الاشكال الثاني شو هو؟ الاشكال الثاني ايها الاخوة انه انتو يلزم من كلامكم خلاف الفرض. كيف يلزم من كلامكم خلاف الفرض؟ نحن مفروض مسألتنا ما هو؟ بدنا نفرض، مفروض مسألتنا ان انتو هيك بكون تفرضوا ان الخروج لا يكون حراما لان المكلف ماذا؟ مضطر إليه. والنتيجة اللي وصلتوا لها أنتم الخروج لا يكون حراما، بس هل لا يكون حراما لأن المكلف مضطر إليه؟ لا، لا يكون حراما لأن المكلف اختار الدخول، وإلا لو اختار المكلف عدم الدخول لكان الخروج حراما. أنتم خرجتوا عن مفروض الكلام في مسألتنا. المفروض في مسألتنا أن ترتفع حرمة الخروج بسبب الاضطرار، مو بسبب اختيار المكلف للدخول، ولو اختار عدم الدخول لحرم عليه الخروج. وأنتم النتيجة التي توصلتم إليها أن الخروج لا يحرم لأن المكلف اختار الدخول، ولو لم يختر الدخول واختار عدم الدخول لحرم الخروج. هذا خلاف فرض الكلام في مسألتنا. قال مع أنه خلاف الفرض، وأن يعني والفرض هو ماذا؟ أن الاضطرار يكون بسوء الاختيار. يا أخوان، الفرض أن الاضطرار يكون بسوء الاختيار، يعني الفرض كون الاضطرار بسوء الاختيار هو الرافع لحرمة ماذا؟ لحرمة الخروج. بينما انتو جعلتوا الرافع لحرمة الخروج ما هو؟ جعلتوا الرافع لحرمة الخروج اختيار الدخول، مو الاضطرار بسوء الاختيار الناشئ عن الدخول هو الرافع للحرمة، بل الرافع هو اختيار الدخول، ولو اختار عدم الدخول لبقي الخروج محرما. هذا خلاف الفرض، خلاف الفرض في مسألتنا. طيب، أرجو منكم الانتباه يا إخوان. لحد الآن شو مقصود الماتن؟ مقصود الماتن يثبت أن الحرمة لم ترتفع. أفلح في إثبات أن الحرمة لم ترتفع؟ أفلح في إثبات. إثبات أن الحرمة حرمة الخروج لم ترتفع. أي حرمة اللي لم ترتفع؟ مو الحرمة الثابتة بعد الدخول، الحرمة السابقة على الدخول، هي لم ترتفع، خروجه عصيان للحرمة السابقة. أفلح الماتم في إثبات ذلك، أفلح. لذلك القول الثالث يكون منفيا لحد الآن أم لا؟ القول الثالث شو كان يا أخوان؟ أنا قلت لكم ترقموا الأقوال بالمثل. القول الثالث ماذا كان؟ الخروج مأمور به مع بدون جريان حكم المعصية عليه. المثل أثبت أن حكم المعصية يجري على الخروج أم لا؟ أثبت أن حكم المعصية يجري على الخروج. ليش؟ لأنه هذا الخروج عصيان للنهي السابق وهذه الحرمة لم ترتفع. فإذا لحد هون نفى القول الثالث. الآن ماذا يريد أن ينفي؟ ماذا يريد أن ينفي؟ يريد أن ينفي كون الخروج ماذا؟ مأمورا به، حتى ينتفي القول الثاني. القول الثاني الخروج مأمور به مع جريان حكم المعصية عليه، يريد أن ينفي كون الخروج مأمورا به. قال بل إن قلت إن التصرف في أرض الغير بدون إذنه بالدخول والبقاء حرام بلا إشكال ولا كلام، وأما التصرف بالخروج الذي يترتب عليه رفع الظلم ويتوقف عليه التخلص عن التصرف بالحرام فهو ليس بحرام في حال من الحالات، بل حاله مثل حال شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلكة بالاتصاف في الاتصاف بالوجوب في جميع الأوقات. هذا الكلام يا أخوان كلام الشيخ الأنصاري في التقريرات. الشيخ الأنصاري في التقريرات بتعرفوا الشيخ الأنصاري ما عنده مباحث ألفاظ، عنده كتاب الرسائل مباحث عقلية وأصول عملية، ولكن له تقريرات السيد أبو القاسم الكلامتري لبحث الشيخ، واللي ينقل كثيرا ما ينقل صاحب الكفين من تقريرات الشيخ، يقول على ما في تقريرات بحثه لبعض الأجلة أو ما شابه. الشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ يقول هذا الخروج من الأرض المرصوبة، يقول قبل الدخول لا شك أن الدخول محرم. ليش قبل الدخول الدخول محرم؟ بلا كلام ولا إشكال، لأنه تصرف في مال الغير من دون إذنه ظلم عدوان ما شئت فعل بالمحرم بلا كلام وبلا إشكال. قبل الدخول الدخول محرم، ولكن الخروج من الأرض المرصوبة ليس محرما لا قبل الدخول ولا بعد الدخول. هذا بينسب كلام الماتن أو لا ينسكه؟ ينسكه، لأن الماتن شو قال؟ قال قبل الدخول الخروج محرم، هي الحرمة تسقط بعد الدخول، ولكن رغم ذلك يكون الخروج ماذا؟ عصيانا للنهي السابق. الآن الشيخ الأنصاري بده يقول له الخروج ليس محرما لا قبل الدخول ولا بعد الدخول. أما قبل الدخول فلماذا الخروج ليس محرما؟ لأنه غير مقدور. الخروج عند الشيخ الأنصاري قبل الدخول الخروج ليس محرما لأنه غير مقدور، ولا يصدق على المكلف أنه ترك الخروج إلا على نحو ماذا؟ على نحو السالبة بانتفاء الموضوع، إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع، يعني لا يصدق عليها أنه ترك الخروج إلا بأن يكون ترك الدخول الذي بانتفائه أي بانتفاء الدخول ينتفي الخروج. فقبل الدخول الخروج ليس محرما لأنه غير مقدور، ولا يصدق على المكلف أنه ترك الخروج إلا على نحو السالب بانتفاء الموضوع، أي أنه يكون ترك الدخول حقيقة وبتركه الدخول ينتفي الخروج. من دون دخول عندنا خروج يا أخوان، الدخول فرع الخروج، الخروج فرع الدخول، من دون دخول ما عندنا خروج. شو يعني ولا يصدق عليه، ولا يصدق عليه أنه ترك الخروج إلا على نحو السالب بانتفاء الموضوع؟ يعني هو في الحقيقة ترك الدخول، وقولنا بأنه ترك الخروج نسبة الترك إلى الخروج مجازا وثانيا وبالعرب، هذا مقصود الشيخ الأنصاري. قبل الدخول لا يصدق أن المكلف ترك الخروج إلا مجازا وثانيا وبالعرض، وإلا في الحقيقة هو ما ترك الخروج، هو ترك الدخول، وبتركه الدخول ينتفي معنى الخروج. ليش عم دقق بهالعبارة؟ لأنه إذا فهمنا حقيقة مراد الشيخ سنفهم أن إشكال صاحب الكفاية على الشيخ غير متجه. طيب هذا قبل الدخول، فإذا قبل الدخول الخروج ليس محرما، بعد الدخول؟ قال بعد الدخول أيضا الخروج ليس محرما. ليش؟ لأنه بعد الدخول المكلف مضطر للخروج، وهذا المقدار بيقبل صاحب الكفاية. بعد الدخول الخروج ليس محرما بالحرمة الفعلية. طيب بتقول لي عصيان للنهي السابق، عند الشيخ الأنصاري ما في نهي سابق لأنه كمان قبل الدخول الخروج ليس محرما. فبعد الدخول عند الشيخ الأنصاري الخروج ليس محرما، بل أكثر من ذلك، مو فقط ليس محرما بعد الدخول، بل مأمور به وواجب بالوجوب المقدم، لأنه مقدم للتخلص من الحرام، ولا يقع إلا محبوبا، لا يقع إلا محبوبا. ما بقى يجي كلام صاحب الكفاية عصيان للنهي السابق مضغوط مستحق عليه العقاب، ما في نهي سابق. قبل الدخول ما في نهي عن الخروج، وبعد الدخول ما في نهي عن الخروج، بل بعد الدخول الخروج مقدمة للواجب الأهم وهو التخلص من الحرام، فالخروج يقع محبوبا. شأنه شأن شرب الخمر الذي يتوقف عليه نجاة المكلف من الهلكة، حيث إن حرمته ترتفع، بل لا يقع إلا محبوبا، لأنه مقدم لإنجاء النفس اللي هو أهم. توضح كلام الشيخ الأنصاري؟ أعود إلى التطبيق. قال إن قلت، هذا كلام التقريرات، إن التصرف في أرض الغير بدون إذنه بالدخول والبقاء حرام بلا أشكال. قبل الدخول الشيخ الأنصاري ماذا يقبل؟ حرمة الدخول وحرمة البقاء. أما قبل الدخول هناك حرمة ثابتة للخروج، لا يقبلها الشيخ. حرمة الدخول إيه؟ مقدور بالمباشرة. حرمة البقاء ليش؟ لأنه البقاء مقدور بالواسطة، البقاء مقدور بالواسطة. ما بديش دخل الجواب الماثل بماذا؟ بيان كلام الشيخ، لأنه الماثل كما سيتضح عندكم أجاب بجوابين، جواب نقضي وجواب حل. جواب النقضي على الشيخ الأنصاري شو هو؟ انه انت التزمت بحرمة البقاء قبل الدخول، مع انه حال البقاء حال الخروج غير مقدور الا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. كيف فكرت بينهما؟ اذا صار جواب الماثل. خلينا هلأ بتصوير كلام الشيخ. يقول الشيخ قبل الدخول المحرم هو الدخول والبقاء، اما الخروج ليس محرما. قال إن التصرف في أرض الغير بدون إذنه بالدخول والبقاء حرام بلا إشكال ولا كلام، وأما التصرف بالخروج، كلامنا وين؟ وأما التصرف بالخروج الذي يترتب عليه، يترتب على الخروج رفع الظلم، أي ظلم البقاء في الأرض المغصوبة، ويتوقف عليه على الخروج التخلص عن التصرف في الحرام. شو هو التصرف في الحرام؟ البقاء في الأرض مغصوبة. فهو أي هذا الخروج فهو اللي جواب قوله، وأما التصرف بالخروج فهو ليس بحرام في حال من الحالات. شو يعني في حال من الحالات؟ يعني لا قبل الدخول ولا بعده، بل حاله حال هذا الخروج مثل حال شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك. شرب الخمر الذي يتوقف عليه النجاة من الهلاك أولا ليس بحرام، وثانيا واجب ومحبوب للمولى. في الاتصاف بالوجوب في جميع الأوقات، في جميع الأوقات، طالما أنه أيها الإخوة يتوقف النجاة من الهلكة على شرب الخمر، ففي جميع الأوقات شرب الخمر يكون واجبا ومحبوبا للمولى. كذلك بما أنه يتوقف التخلص من الحرام على الخروج، فهذا الخروج لا يكون حراما ويكون محبوبا للمولى في جميع الأوقات. هذا سيأتي في جواب المادة. خلينا نصور كلام الشيخ. قال ومنه سليم ها، يعني مثل ما أنه بعدما يتحقق توقف النجاة من الهلكة على شرب الخمر، بكل الأوقات يكون شرب الخمر مأمورا به ومحبوبا، بعدما يتحقق توقف الخروج من الأرض توقف التخلص من الغصب على الخروج، يكون الخروج في جميع الأوقات مأمورا به ومحبوبا سواء قبل الدخول أو بعد الدخول. قال ومنه ظهر المنع عن كوني، بعض عم بقرر كلام الشيخ الأعظم، ومنه ظهر المنع عن كوني جميع أنحاء التصرف في غير في أرض الغير مثلا حرام. ومنه يعني من خلال ما بيناه ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرف في أرض الغير مثلا حراما قبل الدخول. مش صحيح أن جميع أنحاء التصرف قبل الدخول محرمة، نحوان من التصرف محرمان قبل الدخول. شو هن؟ الدخول والبقاء. النحو الثالث وهو التصرف الخروجي ليس محرما قبل الدخول، حراما قبل الدخول. وأنه يعني وظهر المنع عن أنه المكلف يتمكن من ترك الجميع قبل الدخول، حتى الخروج متمكن منه قبل الدخول. لا الشيخ الأعظم ما يقبل تمكنه من الخروج قبل الدخول، لا يقبله. ليش؟ وذلك لأنه لو لم يدخل لما كان متمكنا من الخروج، وتركه بل لو لم يدخل المكلف لما كان متمكنا من الخروج، تمكنه من الخروج فرع دخوله. لذلك قال وتركه، يعني ترك الخروج العبارة عنكم كيف يا أخوان؟ ها؟ اتفضل. وتركه
بعدين وترك
وتركه وترك الخروج بترك الدخول، بترك الدخول رأسا بل عفوا بل أنا اشتبهت عفوا. قال لأنه لو لم يدخل لما كان متمكنا من الخروج وتركه. إذا لم يدخل موتا، إذا لم يدخل ف فهو غير متمكن من فعل الخروج ومن ترك الخروج. ليش؟ لأن التمكن من فعل الخروج ومن ترك الخروج متتبع على الدخول، لما كان متمكنا من الخروج وتركه. وترك الخروج بترك الدخول رأسا، طب تجي تقول لي بلى متمكن من ترك الخروج، كيف بيترك الخروج؟ بترك الدخول رأسا. وترك الخروج هذا دفع دخل مقدر، وترك الخروج بترك الدخول رأسا ليس في الحقيقة إلا ترك الدخول. حقيقة أنت بس تركت الدخول، نسبة الترك إلى الخروج والحال هذه تكون مجازا وثانيا وبالعرض، ليس في الحقيقة إلا ترك الدخول. فمن لم، وعم يجيب مثال الشيخ الأعظم، فمن لم يشرب الخمر لعدم وقوعه في المهلكة التي يعالجها به، فمن لم يشرب الخمر لعدم وقوعه في المهلكة التي يعالجها به مثلا لم يصدق عليه إلا أنه لم يقع في المهلكة، لا أنه ما شرب الخمر فيها، يعني ما شرب الخمر في المهلكة. يا إخوان، إذا إنسان لم يشرب الخمر حتى لا يقع في المهلكة بيصدق عليه ماذا؟ لم يقع في المهلكة. بس هل يصدق عليه ما شرب الخمر في المهلكة؟ فرق بين لم يقع في المهلكة وبين ما شرب الخمر في المهلكة. في شو هي؟ في ظرفية. ما شرب الخمر في المهلكة يعني ظرف عدم شرب الخمر هو تحقق المهلكة، مع أن المفروض أن المهلكة لم تتحقق بعدم شرب الخمر. فقولنا لم يشرب الخمر في المهلكة مجاز، وإلا الحقيقة لم يقع في المهلكة لعدم شربه للخمر، مو في ضعف الوقوع في المهلكة هو لم يشرب الخمر. بدنا نميز بين التعبير الحقيقي والتعبير المجازي. لم يقع في المهلكة لعدم شرب الخمر تعبير حقيقي، لم يشرب الخمر في المهلكة تعبير مجازي. ليه؟ لأن المهلكة لم تتحقق وتكون ظرفا لعدم شرب الخمر، بل انتفت المهلكة بشربه انتفت المهلكة بشربه للخمر. قال يأتي، والحمد لله رب العالمين، نكتفي بها. شوي المطالب فيها دقة، يجب أن نفهم كلام الشيخ الأعظم بالدقة حتى نفهم جواب الشيخ الكيف صاحب الكفاية، وأنه يصلح محضر محلا لكلام الشيخ
الأعظم. صحيح، ما حدا بعوز الوجوب وصل حتى لك سنة أو سنتين لعله ما صبيت إن شاء الله.
التوسط في الأرض المغصوبة يا أخوان، فكروا فيها إلى الغد، لماذا عبروا بالتوسط في الأرض المغصوبة ولا يعبروا بالدخول إلى الأرض المغصوبة؟
يا شيخ كتبك
أنت